أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الطاهرين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المعنى الرابع المولد من معاني التعبد والتوصل، وخلاصة ما يراد بهذا المعنى الرابع هو أنه إذا كلف الإنسان بتكليف فجاء بالمكلف به في ضمن الحصة المحرمة، فهل يكون ممتثلا للتكليف أم لا يكون؟ إن قلنا بالشمول للحصة المحرمة فهو توصل الاصطلاح مذكور، إن قلنا بعدم شموله لغير الحصة غير المحرمة فهو تعبدي. هذا العنوان له أسلوبان في الطرح أو طرزان من الطرح، طرز واضح لا كلام فيه، في أن التكليف تعبدي بهذا المعنى وليس توصليا، وهو أن يكون التكليف المأمور به يشمل بذاته على مستوى مادته الواجب بمعزل عن هيئته، يشمل بذاته الحصة المحرمة بنفس العنوان التي هي محرمة فيه، وهنا يستحيل أن يشمل الوجوب الهيئة الحصة المحرمة، إذ لا يمكن أن يكون الشيء بعنوانه ومصداقه الفاردين مجمعا للوجوب والحرمة معا، لأن التنافي بين الأحكام التكليفية تنافي على مستوى المبادئ وليس على مستوى الخطاب فحسب، وعلى هذا الأساس فمن الوضوح بمكان أنه لا ينفتح البحث هنا لا عن الإطلاق ولا عن الأصل العملي، بل يقع التعارض حينئذ بين دليل الوجوب ودليل الحرمة. انتبهوا يا أخوان، الحديث عن الشمول بعنوان واحد، مش بس المصداق واحد، العنوان أيضا واحد، فعلى هذا التقدير لا ينفتح البحث. هذا الطرز الأول. الطرز الثاني، نفس الطرز الأول لكن يكون بتوسط عنوانين والمعنون واحد، وهذا هو مبحث اجتماع الأمر والنهي. فإن كنا قائلين في تلك المسألة
بالامتناع مطلقا او حيث لا تكون هنالك مندوحه ولم تكن في الفرضي مندوحه. فالكلام هو الكلام في الطرز الاول. اما اذا قلنا بالجواز مطلقا جواز اجتماع الامر والنهي او حيث يجوز اجتماع الامر والنهي، يعني مره بنقول بالجواز مطلقا ولو من باب ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وان كان العنوانان متلازمين في الوجود الخارجي. مثلا ومرة لا نقول بالجواز في حالة خاصة وهي حالة وجود المندوحة. في الحالة التي يكون فيها مندوحة يعني نقول بالجواز، فينفتح البحث حينئذ في أنه إذا جاء الإنسان بالحصة التي تجتمع مع الحصة المحرمة فينطبق عليها العنوانان، فهنا ما الذي يقتضيه الإطلاق؟ إن وجد وإن لم يوجد ما الذي يقتضيه الأصل العمل؟ هنا ينفتح البحث بلا شك ولا ريب. نعم، إذا قلنا بإحدى مقولتين أو كلتاهما لا ينفتح البحث في المقام حتى على القول الجواز. المقولة الأولى أنه على هذا التقدير إنما نقول بالجواز لتعدد المعنون حقيقة وإن لم يمكن الإتيان به من دون الإتيان بجاره الملازم له، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون حقيقة. ولا تعارض ولا تزاحم في البيت. هنا لا يأتي البحث أيضا واضح جدا، في إطلاق ولا ما في إطلاق؟ واضح جدا حينئذ أن ما تأتي به هو مطلق للواجب، انتهت القضية. الحالة الثانية أن يقال والحال هذه بالتزاحم بين الوجوب والحرمة وترجيح جانب الحرمة، فإن من الوضوح بمكان حينئذ أنه لن يكون مصداقا للواجب، يعني الواجب مغلوب. على تأمل. أما إن رجحنا جانب الوجوب، طبعا جانب الحرمة برجحه مثلا لأن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، وإن كان هذه قاعدة مش على إطلاقها صحيحة. أما إذا رجحنا جانب الوجوب لأي سبب مو مهم، فمن الوضوح بمكان أن ما يؤتى به هو مصداق للواجب. أقول حتى لو رجحنا جانب الحرمة في المقام، ما دام الترجيح ترجيحا تزاحميا فهو لا ينافي وقوع الفعل على صفة الوجوب بناء على جواز الأمر الترتبي، بل حتى إن لم نقل، عم نزت مباني اليوم، حتى إذا لم نقل بالترتب وقلنا بالاكتفاء بالملاك المقتضي للوجوب، سيقال بهذا المبنى لا يقال، هذا بحث آخر، هذا يبتني على تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية في الحجة وعدم التبعية. أنا عارف أن هذه مباني كل واحد بده شرح، لكن وصل الخطاب جيد. ولذا فإذا قلنا بالتزاحم ورجحنا جانب الحرمة، فيوجد أيضا مجال للقول في الاكتفاء بما أتي به مصداقا للواجب المغلوب، المزاحم المغلوب، ما دام هذا لا يفقده صفة الوجوب ولو ترتبيا، أو الوجوب ولو على مستوى المبادئ إن لم يشمل الخطاب بناء على عدم القول بالترتب، إلا اللهم على مبنى واحد لا يتأتى، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهذا لا يقول به ذو مسكة في العادة، وإن كان يظهر من غزال القول به، وهو المحقق الحجة الكهكمري رضوان الله عليه سيد محمد الحجة، وهذا كان من نوابغ العلماء، ولكنه توفي في أواسط العمر، وكان مرجع تقليد عند وفاته، توفي بالخمسينات من عمره. جيد، هل مدار للبحث هنا حاول المحقق النائي، هذا البحث هو البحث المدرسي المقدار، ما في أكثر من هيك يا أخوان. محقق النائي حاول يطرح أنه هل مع التكليف لابد، هل يكتفى بالحسن والقبح الفعلي، أم لابد من ضميمة الحسن والقبح الفاعلي إليه؟ شو بيغير هذا من بحثنا؟ المقدار اللي كنا عم نحكي فيه يرتبط بالحسن والقبح للفعل، انه الفعل اذا متعدد ففي جهة حسن وجهة قبح، بناء على القول بالجواز يبقى في حسن وقبح، حسن مغلوب وقبح غالب اذا رجحنا جانب الحرمة، لكن في حسن وقبح. اما اذا ادخلنا عنصر الحسن والقبح الفاعلي بالتكليف، فاختيار المكلف الاتيان بالحصة الوجوبية الملازمة للحصة المحرمة هذا يكشف عن قبح فاعلي للإنسان. فإذا كان الحسن الفاعلي مشروطا في التكليف، فحينئذ لن يكون هذا مصداقا للتكليف، لأنه وين اشتمل على الحسن الفعلي لكنه لم يشتمل على الحسن الفاعلي. إنك جبت الحصة ضمن حصة محرمة أو ملازمة لحصة محرمة هذا قبح فاعلي. طبعا أولا مش دائما يوجد قبح فاعلي، قد ينهل عن الحرام ويأتي بالحصة الوجوبية، قد يجهل الحرام ويأتي بالحصة الوجوبية، وإن كان في الواقع لازم الإتيان بالحصة المحرمة، هذا أول. ثانيا هذا في تقديرنا انتقال من الوجوب التعبدي بهالمعنى إلى الوجوب التعبدي الأساسي. متى يكون الحسن الفاعلي مشروطا؟ متى يكون التكليف مشروطا بالحسن الفاعلي؟ المقصود بالحسن الفاعلي أن يؤتى بالفعل لأجل المولى، غير هذا لا نتصور حسن فاعلي. الإتيان بالفعل لأجل المولى في ضمن حصة المحرمة قد يقال هذا يكشف عن عدم وجود الحسن الفاعل، وإن كان الفعل حسنا لكونه مصداقا للواجب، ولو كان قبيحا من جهة أخرى. لكن الصحيح أنه لا ملازمة بين كونه قد جاء بالفعل في ضمن محصة محرمة ولا يكون حسن فاعليا، لأنه كل مورد تكون الحصة قابلة لأن يؤتى بها على مستوى الوجوب ولو كان يعصي من جهة أخرى، فهذا حسن فاعلي من هذه الجهة، قبح فاعلي من تلك الجهة. فهل يشترط في التكليف الحسن الفاعل المطلق أم يشترط الحسن الفاعل على تقدير وجوده حين الإتيان بالفعل الذي يقتضي حسنه؟ حسن فاعلي من جميع الجهات يعني؟ لا يشترط الحسن الفاعل من جميع الجهات. طبعا الحسن الفاعل الخارج عن إطار الوجوب قطعا غير دخيل في الوجوب، كما لا يخفى. فأنا نفس انبعاثي عن التكليف بالوجوب للإتيان به ولو جئت به في ضمن حصة تلازم وقوعي في الحرام من جهة أخرى، أنا فاعل حسن من هذه الجهة وإن كنت فاعلا قبيحا من تلك الجهة، مثل ما في تعدد على مستوى المتعلق، في تعدد على مستوى انتزاع الحسن الفاعلي والقبح الفاعلي كما لا يخفى. على أن القول وهذا الإشكال للسيد الخوي، على أن القول باشتراط التكاليف عموما بالحسن الفاعلي لا يخفى ما فيه، إذ يقلب الواجبات التوصلية طرا إلى واجبات تعبدية. وسواء صح هذا الإشكال أو لم يصح، فإن من الوضوح بمكان أن إدخال عنصر الحسن الفاعلي في حيز البحث ليس سوى فرضية أصولية فقط، وإلا هذه الفرضية لا واقع لها على الإطلاق. هذا فيما يرتبط يا إخوان بهذا البحث، واضح أنه يعتمد على مباني اجتماع الأمر والنهي على اجتماعهما. أما على مستوى الأصل العملي يا إخوان، فإذا ما وجد إطلاق، إذا شو بيقتضي الإطلاق؟ إذا الإطلاق يقتضي الشمول حتى للحصة المحرمة إذا كان حرمتها بعنوان آخر بناء على الجواز، إما إطلاق مكافئ وإما إطلاق ترتبي، مو مهم. أما على مستوى الأصل العملي يا إخوان، فما هو مقتضى البحث؟ أقول حيث يكون ممكنا في مقابل الممتنع فلا شك ولا ريب في أن الشك في التكليف شك في التكليف الزائد. يعني الأصل هنا نظير الأصل في المسألة السابقة، نظير الأصل في المسألة التي قبلها في الفروض الفقهية المتعارفة، هذا يعود إلى شك في تكليف زائد. ليش؟ مش لأنه اشتغلت ذمتي وشككت في فراغها، لأن هذا الذي شغل ذمتي من الأساس أشك أنه تكليف يتسع لما لو جئت بالحصة المحرمة الملازمة للحرام أو لا يتسع، فمن الأساس لدي شك في طبيعة هذا التكليف. وعلى هذا الأساس حيث لا يوجد إطلاق الشك شك في التكليف الزائد. وهنا يأتي الإضافة الصدرية، أنه إذا بنحو الشرط المتأخر وبنحو الشرط المقارن لا أكررها. هذا اختصار وتمام البحث يا إخوان في التعبد والتوصل مع ما أضيف إليه فوق المعنى المشهور من المعاني الثلاثة السابقة. وبهذا يتم البحث في التعبد والتوصل الذي هو من دقائق البحوث الأصولية. طبعا معناه الأول هو من الدقائق مش البقية. ويأتي إن شاء الله البحث الجديد بعد التعطيل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.